بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك أو وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيها الإخوة قال عنه بعض العلماء، يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، يعني ما يتمالك نفسي من شدة إعجابي بهذا الحديث، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وفي الشرح الذي ستسمعونه ستشاهدون في الشرح الذي ستسمعونه لماذا يقول هذا العالم يعني أنه أدهش بهذا الحديث وكاد يطيش. الحديث أولا يرويه سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة. فالآن عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني أكيد سيدنا عبد الله بن عباس الآن راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة وله من العمر شيء 12 سنة أو 11 أو 10 أو 9، مهم دون 13، ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يخاطب به كبار الرجال، أو يخاطب به كبار الرجال. والعالم هذا العالم يقول هذا الحديث مدهش الحقيقة، وعجب لإنسان لا يعلم أو لا يفهم هذا الحديث أو لا يعلم معانيه. والكلام الموجود في الحديث كلام كبير جدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب فيه ولدا، ففي مشكلة. المشكلة إما في طريقة تعاملنا مع الأولاد، أو في طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد. الحقيقة في تعاملنا نحن، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الكمال البشري. وهناك ملاحظة أيها الإخوة جديرة بأن يعني نفكر بها وأن نتدارسها فيما بيننا وأن ننشرها. واحد من العلماء لاحظ شيئا، أننا في تربيتنا العامة والخاصة للأبناء، طالب الابتدائي بيتخرج في الابتدائي بيكون عمره 12 سنة، بيتخرج في الإعدادي بيكون عمره 14 أو 15 سنة، بيتخرج في الثانوي بيكون عمره 18 سنة، بيتخرج في الجامعة بيكون عمره 22 سنة، بيمارس الحياة العملية بال 25. طيب، يقول هذا الرجل لاحظ شيئا، أنه يا أخي الناس عندنا في تنشئتنا وتعليمنا يتأخرون حتى ينتجوا، تأخرا كبيرا. يعني إذا كان قدر عمره 50 سنة نصف عمره لا ينتج شيئا. لاحظ شيء، إنه الله عز وجل إذا بلغ الغلام 13-14 سنة يكلفه، يصير مكلف، هذا بالغ عاقل. الآن مثله مثل الرجل اللي عمره 50-60 سنة، هذا مكلف وهذا مكلف. فقال معناها هذا أبو 14 سنة أو 13 سنة يمكن أنت أن تخاطبه كما تخاطب ابن 60 سنة، بدليل بأن الله عز وجل يخاطبهما بنفس الخطاب. فقال أنا سأضع خطة تدريسية ليتخرج الطالب إلى الحياة العملية وعمره 14 سنة مثل الله عز وجل. فراح صنع مدارس تخرج طبيب عمره 14 سنة، يعني 14 سنة معه إجازة في الطب، 14 سنة معه إجازة في الهندسة، 14 سنة معه إجازة في أدب عربي في الحقوق. والحقيقة هذه المدرسة موجودة في بلد عربي وتخرجت دفعات منها، والآن بعض هؤلاء الخريجين مستشارين في مشافي. نجحت التجربة يعني عنده. هذا جدير أنه نحن نرجع نعيد يعني طريقة تعاملنا الحقيقة مع الأبناء. يا ريت نبدأ نفكر بهيك وننشر هذا الكلام، والتجربة موجودة وموثقة، ومن أرادها ممكن أن يراجعني ليأخذ وين ممكن يبحث عنها، وإذا دخل إلى مواقع الإنترنت سيجد هذه التجربة، بس مفيد جدا الحقيقة انتشاره. الملاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وهذا مثال. يعني حديث الآن خطير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به ما نسميه نحن ولد عمره 12 سنة أو 11 سنة، لأنه هو يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، معناته درس خصوصي هذا، يعني ليس درسا هيك على الملأ وعبد الله بن عباس يخبرنا بما جرى معه. طيب، فقال لي يا غلام. العلماء يفيدون من هذا الحديث موقف آخر. نحن طريقة التعليم كمان موجودة عندنا هي طريقة رتيبة، أنه أنت ستذهب إلى المدرسة، هتفتح كتاب أو تفتح دفتر، سيأتي المدرس مثلا في سبورة سيلقي درسا، هذه الطريقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد من كل مكان يكون فيه أن يكون معلما ومدرسا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الناقة حول ظهر الناقة إلى مدرسة. يعني هذا الحديث من 1400 سنة، ومكان إلقاء هذا الدرس ليس في المسجد وليس في قاعة الدراسة، مكان إلقاء الدرس على ظهر الناقة. ولعل الإنسان، والآن في طرق تعليمية موجودة في الغرب لأنهم يدرسون الجماعة الآن، وفي صار بعض المدارس عندنا هون الدروس كلها مثلا يخرجون في الدروس إلى الحدائق، يخرجون في الدروس في الباص أو في القطار، هناك الدرس في الباص أو في القطار، في الغابة الدرس في الغابة وليس في قاعة، يعني في القاعة المدرسية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حول ظهر الناقة إلى مدرسة، هذه فائدة ثانية بهذا الحديث. الآن الحديث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. طيب، هذا في شد للانتباه. أول كلمة احفظ الله يحفظك. العلماء قالوا احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، نواهي الله، محبوبات الله، مكروهات الله، احفظها، حتى احفظها في ذهنك واحفظها في عملك. الله عز وجل قال في القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. احفظ الله يعني حافظ على الصلاة. قال الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. احفظ الله يعني حافظ على صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احفظ الله يعني حافظ على الوضوء. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. احفظ الله يعني احفظ اليمين، وهكذا. يعني احفظ، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. احفظ الله يعني احفظ فرجك عن أن يراه من لا يحل له. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله عز وجل. بس المشكلة يا أيها الإخوة، كيف يحفظ امرؤ أوامر الله إذا كان لا يعرفها؟ في مشكلة. إذا واحد لا يعرف أوامر الله كيف بده يحفظ هذه الأوامر؟ واحد لا يعلم أصلاً ماذا أمر الله تعالى وماذا نهى الله تعالى، فكيف يريد أن يحفظ أوامر الله؟ يعني رجل عنده عقارات يؤجرها، صار له شي 6 سنوات بأجر العقارات وبيستثمرها، في بيأخذ مالها ولا يدفع الزكاة. صدفة حضر في مجلس علم، سمع أن العقارات المؤجرة في عليها زكاة، فقال والله أنا ما كنت بعرف، ما كنت تعرف، إن الله لا يعذر على الجهل. إذا هذا عم يتعدى حدود الله وهو لا يدري. الحديث يقول احفظ الله يحفظك، طيب معناته من لا يحفظ الله الله عز وجل يدعه وشأنه، دبر حالك في هذه الحياة والله لا يهلكن في أي واد من أوديتها. والشيء الملاحظ يا أيها الإخوة أن يعني عددا من المسلمين، نسأل الله السلامة، يعني الحقيقة يهلكون في وديان هذه الحياة. ظاهر الحديث يقول احفظ الله يحفظك، معناه الجماعة لا يحفظون أوامر الله. ألا تعجبون يا جماعة من شاب مسلم يحب الله ويحب رسوله يقيم علاقة مع فتاة 3-5 سنوات، تقول له كيف تفعل هيك؟ يقول أنا أنوي أن أخطبها، أنوي، صار له 4-5 سنين يروحوا سوا، بيجوا سوا، بيبعث لها رسائل وبيبعث لها معايدات وبيبعث لها شرايط عشق وحب وغرام، وبعدين سينوي، لسه ما يعني مو مقرر كمان، نية لسه في داخلي. طيب هذه السنوات الخمس ما حكمها؟ كلها حرام، كلها حرام. ومرة بعث لي واحد على الانترنت كمان سؤال، قال أنا لي صديقة في الجامعة أعجبت بها وأعجبت بي، وأنا إنسان ملتزم لا أريد أن يعني أخالف شرع الله، غير أنني عزمت أن أحفظها القرآن، معليش؟ قلت له لا مو معليش، مو معليش، خليها تحفظ القرآن عند الآنسات، أنت روح حفظ الرجال القرآن. شوف الشيطان كيف يدخل إلى الإنسان، ويعني هو لما بعت السؤال ليسأل يعني ليس هازلا، ربما أنا الآن تكلمت بعضكم ابتسم، بس هو لا عن جد ومكلف خاطره وبعت سؤال أنه أنا سأحفظها القرآن الكريم. احفظ الله يحفظك، معناته بدك تتعرف على أوامر الله. بالمعاملات المالية، رجل عنده محل صناعة ساعات، جاءوا في أجير يعمل عنده، هالأجير هو عم بيصلح الساعة، وقعت الساعة من إيده فكسرت، هذه الساعة حقها 2000 ليرة سوري، خصمهم من معاشه، قال له أنه أنت كسرتها، هذا حرام بالشرع. الأجير الخاص لا يضمن، إذا أنت عندك أجير بالمحل أتلف شيئا من دون تعدي ولا تقصير هذا لا يضمن. طيب بس هو صلى الله عم بيضمنه، مو بس هذا وغيره. طيب هو يرتكب حراما بس مو دريان، ما بيعرف، قال يا ريتكم قلتوا لي، قلت له لا يا ريتك حضرتك رحت حضرت مجالس علم وسألت. إذا ما في حفظ لله عز وجل، لأنه أصلا ما في علم بأوامر الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، أن يحضر أحدنا مجلس علم على أقل تقدير في الأسبوع، هذا أقل 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 درجات أنه يصير المسلم مسلم، وإلا يبقى الأمر بالهوية، ويبقى ما نشاهده في الطرقات من تصرفات المسلمين شيء عجيب، شيء عجيب. يعني أنت عندما ترى فتاة حاطة حجاب ولابسة ثياب ضيقة جدا، كيف جمع هذا مع هذا؟ شيء عجيب لما بتشوف إنسان محافظ على الصلاة لكن في مكتبه بيرتشي جهارا نهارا، يعني مع كل هذه الأزمة النازلة بالبلد الرشوة شغالة، والذين يرتشون مسلمون بعضهم، وبعض هؤلاء يصلون، وبعض هؤلاء يصومون. طيب كيف اجتمع هذا مع هذا؟ عنده الشيطان يبرر له 50 تبريرا أنه ماشي الحال، يعني بدك تدبر حالك في الحياة. الحديث يقول احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله عز وجل. كيف تحفظ أوامر الله عز وجل؟ مطلوب أولا أن تعلم أوامر الله ونواهيه، اثنين مطلوب أن تجاهد نفسك في الالتزام بهذه الأوامر. ابن قيم الجوزية يقول الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين. شايفين؟ أرأيتم إلى الذنوب كلها التي يرتكبها العباد؟ قال مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. يعني ما زال إلى الآن عندنا اليوم أمهات بيقولوا أنا بسموت الأساور للبنات والمحلات للصبيان، إلى اليوم. ويأتيني أناس ويأتي إلى شيوخ آخرين إنه أمنا هيك قالت، ونحن بقى لازم نلتزم شان أمنا ترضى علينا بأبرة. الحقيقة الله سيغضب على هالأم وعلى هالأولاد الذين نفذوا، لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل جهارا. الله عز وجل قسم الإرث، هي الأم لا، يلي أنا بقوله بده يمشي. ألا هي لعل عن جهل ما بتعرف إنه هيك الله بيريد، بس هذا لا يعذر ما دامت في بلدة فيها علم، يعني هي ليست في مكان مهجور مقطوع. طيب وهؤلاء الأولاد كمان يرتكبون الحرام، شو الحكم الشرعي؟ المحلات والأساور بينجمعوا بتوزعوا إرثا حسب ما قرر الشرع. هلأ إذا كانت حصص البنات تساوي القطع الذهبية ما في مشكلة، إذا كنا البنات أحببنا أن يأخذنا قطعا ذهبية بتأخذ القطعة الذهبية وتأخذ فوقها تتمة حقها في الإرث، أو إذا كانت هي أكثر من حقها تدفع الفرق. أما والله أنا أسمع يا أيها الإخوة، والله إحدى الأمهات عندها عقارات بمئات الملايين للشباب هدون، والبنات عندها ذهب يمكن ما بيساوي 1,000,000 ليرة سوري. الشباب أخذوا مئات الملايين والبنات كلياتهم أخذنا 1,000,000. أم يتوفى الله عز وجل زوجها، عندها صبيان وبنات، بتقول لهم للبنات يلي بيناتكم بالطالب أخوها بحق بالإرث أنا بغضب عليها، والابن هو وأخوه عنده أبوه تارك معمل بعشرات الملايين أرباحه، صلوا الأب 5 سنين متوفى والأولاد عم ياخذوا عشرات الملايين، والبنات ينظرنا، وإذا بتطالبي إخواتك بحقك الأم ستغضب. هذه الأم في غضب الله قاعدة هذه السنوات الخمس. احفظ الله يحفظك، ما في حفظ الله، حفظ الله عز وجل مطلوب أول شيء أن أعلم ماذا أمر الله عز وجل وماذا نهى الله عز وجل عنه في هذه المسألة. رقم 2 مطلوب مني أن أجاهد نفسي في أن ألتزم أوامر الله عز وجل، رضيت نفسي أو أبت، أنا مطلوب إلي أن ألتزم أوامر الله. يعني هذه صور أيها الإخوة موجودة واضحة في المجتمع من مخالفة أوامر الله عز وجل. بالطرف المقابل يوجد صور قوية جدا في الالتزام بأوامر الله عز وجل. والله شباب، واحد من الشباب جاءني يستشيرني في مشروع، هذا المشروع لما قال لي يعني هذا المشروع أنا يعني دهشت الحقيقة من الفكرة التي جاء بها، وتأتيه بمال كثير جدا، بس هو مهتم بأنه يعرف هل طريقة في المعاملة في العمل حلال أو حرام. قلت أنا سأدرس الأمر، درست الأمر وجدته حراما، بحثت عن مخرج له يعني أو تحويله إلى حلال، إزالة القسم الحرام منه من أجل أن يتحول إلى حلال، ما وجدت. بقيت أسبوع 10 أيام ما وجدت، بحث في كتب، سألت أساتذة، ما وجدت، مع أنه يدر له من الأرباح الشيء الكثير. جئت إليه لأقول له أنا هذا حرام، وما وجدت لك طريقة لتخليصه من الحرام أو جعله حلالا، تركه مع أنه مغري جدا. يعني هلأ مرات نحن أيها الإخوة لما نكون جالسين مع بعض ونتكلم بهذا الكلام ممكن أن يكون سهلا، بس الأمر صعب جدا عندما أنت تكون بحاجة لمال ويعرض عليك هذا المال، بس هو مشكلته أنه بالحرم وأن تقول لا. يعني رجل صاحب مطبعة إجاء جماعة بدهم يطبعوا عنده مجلة، المجلة شهرية تدخل له على المطبعة في كل شهر أكثر من 50,000 ليرة سوري ربحا إضافيا فضلا عن أرباحه الذي يأتيها من باقي المنتجات الذي ينتج، ربح أكثر من 50,000 ليرة سوري بكل شهر كل شهر كل شهر كل شهر. الآن قال طيب بس جيبوا لي عدد من الأعداد القديمة، جابوا عدد من الأعداد القديمة وإذ مجلة كلها صور ساقطة وكلها أخبار ماجنة وكلها حكاية لا قيمة تافهة، ما الحكم الشرعي؟ هل يجوز طباعة مجلة صور ساقطة وأخبار ماجنة وقصص تافهة؟ الجواب لا. الآن هو بده يقول لا، هذه اللا يلي حرفين ما بتطلع إلا مع الروح. يعني هلأ ممكن بالدرس أنا بقول له وأقول لك وتقول لي ما بجوز أخي وقل لا، بس لما أنت بتكون في ذاك الموقف وفي محلك أو في مطبعتك أو في مكتبك بتقول له للزبون لا، هذه اللا في صراع يعني في النفس في الداخل. والله قال لي أحد الأخوة عنده مشغل خياطة والمشغل صار له فترة واقف وعم يعطي العمال من 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 جيبه. إجا رجل بده يطبع عنده أو يفصل عنده ثياب نسائية للطريق بس فاضحة، للطريق مو للبيوت تلبس، ما الحكم الشرعي؟ لا حرام، بس هو محتاج وعنده عمال وصل له كذا شهر بيدفع له من جيبه من جيبه. هلا ان يقول لا لهالزبون شيء صعب جدا، بس قالها. هلا انت لما بتقول لا مستحيل الله عز وجل لا يعوضك خيرا. بعد شي شهرين جاءه رجل فتح معه خط الى العراق يشغله شي سنتين ونص، وصار يشغل جيرانه كمان لورشات تانية من لأنه ورشته لا تتسع. الأصل يا أيها الإخوة في أناس عندهم انضباط شديد بالشرع وفي أناس عندهم تفلت شديد من الشرع. نحن مطلوب إلينا الحاضرين والسامعين أن تجتهد، أن أجتهد في أن أعلم أمر الله ونهيه في كل مسألة أنا داخل إليها، في كل قضية أنا ماضٍ باتجاهها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك. مرة ثانية تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الولد كما يخاطب الرجال، هذه قضية لأكبر مسلم بالدنيا ولأصغر مسلم في الدنيا. احفظ الله يحفظك. الآن ما النتيجة إذا أنت حفظت الله تعالى، حفظت أوامر الله عز وجل؟ قال ذكروا بأن رجلا بلغ من العمر يعني سنا كبيرا وكانت جوارحه عليه كاملة. قال كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة قفز فعتب في ذلك كأنه شاب. يعني قالوا له ليقوم يصيبك شيء انت عمرك 100 سنة. فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. تتذكروا بسورة الكهف وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. المفسرون قالوا هذا أبوهما الجد الثالث أو الرابع صالحا، قالوا ببركة صلاح الجد الثالث والرابع حفظ الله تعالى الذرية. احفظ الله يحفظك، الله بيحفظ لك ذريتك فضلا أن يحفظك الله عز وجل بيحفظك في عقبك. وكل سعادة المرء أن يرزق بذرية صالحة، وكل يعني شقاء المرء وحرقة قلبه أن تكون ذريته، نسأل الله السلامة، شريرة. كان واحد من الصالحين يكثر من صلاة الليل، فمر ابنه بيقول له يا أبتي أراك تكثر من صلاة الليل، قال من أجلك يا ولدي، شايف، لأجل أن يحفظك الله ويحفظ إخوانك وأخواتك. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. احفظ الله يحفظك، بيحفظك في عقبك وفي عقب عقبك. قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. الله بيحفظ جيرانه كرمال عيونه. شو هذا؟ لكن يا أيها الإخوة، مستحيل أنت تعطي الله شيئا والله يقول لك يلا الله يعطيك العافية، منيح، كتر خيرك، زفقوله. شو زفقوله؟ أنت تعامل رب، أنت تعامل إله. والله واحد من الإخوة كان له حساب ببنك ربوي، هو مهندس وفاتح حسابات مو ببنك، بمجموعة بنوك ربوية لأنه في له تعاملات خارجية. حضر في إحدى المجالس، سمع عن الربا وأحكامه، وسمع أنه حرمة التعامل مع البنوك الربوية. هو يقول لي القصة، قال لي أنا كنت فاتح بهذه البنوك، أنا مالي واضع أموال كثيرة، بس فاتح شيء بسيط مشان إذا حدا بده يحول لي مصاري أنه إلي كذا في كذا مكان. قال لي بس أنا سمعت أنه بالدرس والخطبة بأنه هذا حرام ويمحق الله الربا ولعن الله الربا آكله وموكله. اللي كان يوم جمعة خطبة، اللي قررت أنه بدي خلاص حبسكر المصارف فيه. اللي تاني يوم السبت عطلي، وحتى يوم الأحد في إله كمان كان باللبنان وبالأردن. اللي يمكن لحد يوم التنين التلاتة كنت وقفت كل حساباتي بالبنوك الربوي. قال الشيء الذي خسرته من هذه القضية يعني شيء محدود جدا. قال لي هذا يمكن اثنين أو ثلاثة. قال لي يوم الأربعاء كنت أزور صديق من أصدقائي، قال له والله أنا عم فكر بدي أشتري بالبلد عقار بمنطقة يعني تكون تجارية عالية، وبدي يساوي لأنه مطعم من يعني رتبة الخمس نجوم، لأنه معي كتلة نقدية وحابب أنا هيك أشتري. قال له الله يجمعك. قال لي هذا يوم الأربعاء. يوم الخميس قال لي عم زور شخص، شخص عنده مطعم في البلد معروف، يعني له عمر طويل في تقديم الطعام وهيك على مستوى خمس نجوم. بيقول له هذاك الثاني، قال له لك والله أنا بدي بيع، حابب بيع هالمطعم لأنه بدي نخلص، يعني بدي أخلص منه. قال له أكيد أنت بدك تبيع. قال له إيه بدي بيع. قال له عازم يعني؟ قال له أنا عندي زبون. قال له عندك زبون جيبه. قال لي والله أنا بعمري ما اشتغلت أنه أن أكون سمسارا يعني. قال له طيب. قال لي ذهبت إلى ذاك الرجل صديقي الأول، تكلمت معه أنه أنت تريد فعلا شراء؟ قال له إيه. قال له أنا وجدت لك مشروعا أظن بسرك. قال له أين؟ قال له كذا كذا. قال له أكيد هذا بده ينباع، هذا أنا ممكن حلم يكون لي. قال له الرجل يريد أن يبيع. جمعهما مع بعضهما البعض، قال لي والله بالجلسة، قال لي أنا يعني كلاهما صديق لإلي، بالجلسة الشاري بيقول له بائع؟ قال له إيه ببيع. قال له بقلب الجلسة، قال له بس بدي أحكي لك شغلي، هذا الرجل صديقنا الذي جمع بيننا، هذا بدك تعتبره سمسارا مثله مثل باقي السماسرة، وبدك تعطيه حصته من هذه البيع والشراء. قال له طيب جاهز. قال له أنت مسؤول عن هذا لأنك أنت ستقبض. قال له إيه. قال لي طلعني من عملية السمسرة 25 مليون ليرة سوري. مع أنه أنا ما بشتغل في هذه السمسرة. هو بالكاد هذا الأمر مثل هيك لا يباع إلا بده جهد كبير الحقيقة. هلا بالمناسبة هل يجوز له شرعان أن يأخذ؟ إيه يجوز، السمسرة جائزة. هو المشروع ضخم جدا ومبلغه عالي جدا. قال لي سبحان الله يمكن ما مضى أسبوع بعد سحبي للعمل بالبنوك الربوية إلا الله عز وجل أعطاني مثل هذا المبلغ. قال لي والله يمكن إذا بشتغل 10 سنين لا يأتيني مثل هذا المبلغ. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله يا أخواننا هذا شيء مكرر، مو مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، مو مع شخص ولا شخصين ولا خمسة ولا مليون. ما في أحد بيننا، ما في أحد بينكم يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هلأ إذا إنسان ما بده ما بده هذا الشيء، خير إن شاء الله، تفضل ادخل في معمعة هذه الحياة، لكن الله عز وجل يرفع كفالته عنك. الحديث يقول احفظ الله يحفظك. ابن كثير يروي حادثة عجيبة جدا في كتابه البداية والنهاية، بيتكلم عن جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص. جيش سعد بن أبي وقاص وصل إلى شاطئ دجلة، قال وإن دجلة ليلقي الزبد، من كتر الماء وضخم يلقي الزبد. وصل الجيش الإسلامي إلى طرف دجلة. الفرس كانوا قد هربوا، والفرس دولة عندها سفن، ركبوا على السفن مضوا إلى الطرف الثاني من دجلة وحجزوا السفن عندهم. سيدنا سعد وصل شاهد نهر دجلة والجيش وراءه. قال أيها الناس، خطب بالناس، قال أيها الناس، أما إنه لم يحل بينكم وبين أعداء الله تعالى إلا هذه النطفة. شوف كيف عندهم قوة في الخطابة. قال ما يحول بينكم وبين أعداء الله إلا هذه النطفة، يعني شغلة صغيرة، ودجلة يلقي الزبد. وإني عازم على أن أخترقه. قالوا امضي لما أرشدك الله ونحن معك. هلأ هدون طالعين من مكة والمدينة والصحراء، مشايفين بعمره النهر وبحر وما شابه، وكلهم معهم خيول، والخيول ما لها مدرب، يعني هلأ في خيل بتمشي بالماء بس بدها تكون مدربة، هذه خيول صحراوية يعني. شو بدهم يعملوا؟ سيدنا سعد قرر اختار من الجيش 6000 واختار أو 600، ومن 600 اختار 60، 600 كتيبة الأهوال سماها، ومن 600 60. قال لهم أنتوا 60 تقتحمون أول شيء، بعدين نحن 600، بعدين ينزل الجيش. الفرس واقفين على الطرف الثاني من دجلة، إنه شو بدهم يساووا هذول المسلمين؟ قال سعد لمن معه إذا نزلتم الماء قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نستعين بالله، بسم الله. قال فجعل الناس يقولون، فدخلت دخل الستون، ثم لحقهم 600، ثم لحقهم الجيش. قال وإن الناس ليمشون على الماء كما تمشون على الأرض. يحدث الرجل صاحبه، عم يحكي كيفك إن شاء الله بخير، عم يقتحم. قال فجعلت الفرس يقولون ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين، يخرب بيتهم عم شوال. ثم قالوا والله إنكم لا تقاتلون إنسا، إنما تقاتلون جنا وعفاريت. عفاريت هذول شو عم سووا؟ اخترقوا 60، رموهم بالسهام، هذنك الفرس واقفين رموهم بالسهام، 60 رموا السهام، بعدين 600، بعدين دخل الجيش. قال سيدنا سعد وسلمان، جعل سيدنا سعد يبكي. شيء منظر يعني، ناس عم تمشي على المي، هذه كرامات الأولياء يعني. قال سعد لسلمان، قال يا سلمان ألا ترى شو عم بيصير؟ قال والله إن جيشا حفظ أوامر الله حفظه الله تعالى. لكن دوما جماعة احفظ الله يحفظك. شوفوا القضية. قال مضوا كل الجيش وما راح لهم شيء أبدا على الإطلاق. قال إلا جندي واحد فقد قعبا كان يشرب فيه الماء، كانت علاقته رثة،
فجاءت موجة من دجلة فأخذته، يعني الجندي حامل المتاع تبعه بالجملة كاسة مي مربطة بحبلة بس مهترئة على الناقة على الحصان تبعه، اجت المي أخذته. بقى راح بس هذا اللي فقد الكاسة. قال فقال الرجل اللهم لا تجعلني أشقى القوم، يعني كلاتهم ما رح لهم شي، ليش أنا يروح لي كاستي؟ الله أكبر. قال اللهم لا تجعلني أشقى القوم. قال فقذفتها دجلة إلى الطرف الآخر فحملت إليه وردوها له. احفظ الله يحفظك. والله يا أخوانا مهما بذلت كل جهدك وكل طاقتك وكل حياتك وتعبت كل التعب لتنضبط بأوامر الله، والله سترتاح راحة ما بعدها راحة في الدنيا وفي الآخرة، والعكس بالعكس. سنتوقف اليوم عند هذا المقطع من هذا الحديث، لذلك العالم يقول هذا الحديث أدهشني. شو العبارة؟ يقول هذا الحديث أدهشني وكدت أطيش، لأنه في معاني فياضة جدا. إن شاء الله نتابع في درس الغد في شرح الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.